أما الذي ينسخها للتجارة ويوزعها فهذا عدوان، هذا يشبه بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع المسلم على بيع أخيه حرام. نعم
يا شيخ أحسن الله إليك، كثير من الناس يقول أنتم تقولون أنه لا يجوز تكفير من يقول إله الله وهو يعمل ما يناقضها، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال إله الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فكيف يرد عليهم هذا يا شيخ؟
يرد عليهم بنفس الحديث، الحديث يرد عليهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أتظن أحد يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولا يعبد الله؟ لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فهل يمكن أن يكون الرجل يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولا يصلي وهو يعلم أن ترك صلاة كفر؟ هذا لا يمكن، فالحديث يرد عليه، وإلا لكان المنافقون إيش أسأل لكان ما يدخل الجنة ما يدخل النار، لأنهم يعني يقول لا إله إلا الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيده بهذا فإننا نقول لا يمكن لإنسان يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا ويصلي. نعم اختلط الحبل بالنابل يا موسى، مش بلها
سن الله إليك شيخ،
اليمين مرة واليسار مرة جزاهم الله خير. نعم
لدينا بنك إسلامي من بين كثير من البنوك الربوية الواضحة،
يوجد إيش؟
لدينا بنك إسلامي
نعم
من بين كثير من البنوك الربوية الواضحة، وهذا البنك له هيئة شرعية تفتي في حل أعماله التجارية والبنكية، مع أن له معاملات تجارية واسعة حتى طغى على كثير من البنوك، ومن هذه المعاملات أنه يتعامل بالعقار والسيارات والأثاث والأمور البنكية المعلومة من الحوالات وغيرها، ولكن من هذه الأمور البنكية أنه يتعامل بمعاملة البطاقة الائتمان التي تسمى بالفيزا بكل صورها. وقد أفتى بعض العلماء المعاصرين الذين نثقوا في بدينهم بحرمة هذه المعاملة، فهل يجوز لي أن أودع مالي في هذا البنك وهو أفضل موجود، والحاجة تستدعي أن أودع المال في هذا البنك، وفي كل سنة فضيلة الشيخ تكون هناك أرباح على هذا المال من عموم المعاملات التجارية، فهل لي أن أخذ هذه الأرباح التي تأتي سنوية أم أتركه لهم أم أتصدق من بعضه بناء على أن الحكم للغالب فإن غالب أعماله حلال؟
نعم أرى أنه لا بأس أن تودع دراهمك في هذا البنك، ولا سيما أن له لجنة شرعية تطلع على معاملاته، لكن ما شككت فيه فالورع أن تتصدق به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلى. فما دمت محتاجا إلى أن تضع فلوسك في هذا البنك فضع، وإذا أتاك الربح فالورع أن تتصدق بما ترى أنه من الفوائد الربوية، لا ما تتكلم لأن هذا غير متيقن. نعم سؤال بالترتيب.
فضيلة الشيخ نحن نعمل في شركة
إيش؟
نعمل في شركة وفيها نسبة من الكفار، فهل يجوز الدعاء على أعيانهم؟
الكافر ادع الله له لا تدع الله عليه، قل اللهم اهدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أعيان قوم من المشركين فنهي عن ذلك، قل اللهم اهدني، والله قادر أن يهديه كما هو قادر على أن يعاقبه، وهدايته خير لنا من عدم هدايته، فادع الله له بالهداية، لكن لا تدعو الله له بالرحمة لو مات، لأنه يحكم على الإنسان أن يدعو لكافر بالرحمة أو بالمغفرة إذا مات، بل من دعا لكافر مات على الكفر برحمة أو مغفرة فقد خالف في هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأواه الحليم. نعم.
لكن حكم الدعاء عليه
ما يجوز الدعاء عليه. لا يجوز إلا إذا بارز بالكفر وآلوا للمسلمين فنعم، لكن تدعو عليهم بشيء يضرهم في الدنيا مو بشيء يضرهم في الآخرة والله ملعنهم مثلا. لا، في الدنيا لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين آذوه فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف فأصيبوا بالجد والطحن.
سيف الله.
نعم.
يا فضيلة الشيخ إني لا أحبك في الله والله يعلم ذلك، وقد أوصاني أحد الإخوان بعرض هذا السؤال عليكم حفظكم الله، والسؤال هو مات إنسان عن أم وزوجتين وبنين وبنات وقد قسم المال بينهم وأخذ كل واحد منهم حقه المقدر شرعا، والسؤال أنه بعد ذلك تزوجتا الزوجتان ثم بعد ذلك حصل الورثة على مزرعة باسم الميت، فهل ترك هاتان الزوجتان اللاتي تزوجتا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
إذا ثبت أن المزرعتين كانتا ملكا للمتوفى فلهما نصيبهما، لهما الثمن جميعا، لأن حق الزوجة من الميراث لا يسقط إذا تزوجت.
نحن ندرس في مدرسة ووقت الصلاة محدد الساعة 3:25 دقيقة تقام فيه الصلاة، صلاة العصر، لأن ما نخرج من الفصول إلى الساعة 3:25 دقيقة.
3:25 وأين أنتم؟
في الرياض.
يدخل الوقت الوقت؟
لا،
3:25 يدخل الوقت
من الفصول إلى الساعة 3:25، الوقت يكون دخل الساعة 3 أوقع.
لا، ما يصير دخل الساعة 3
بالرياض.
المهم أنكم تصلوا بعد دخول الوقت.
بعد دخول الوقت.
طيب.
الساعة 3:25 يكون الوقت يعني نخرج من الفصول جميعا. 400 طالب.
نعم.
بعض الطلاب يخرج من الفصول يستأذن من المدرس ويخرج من الفصل يأتونها جماعة مع بغير الوقت اللي حدده المركز خروج الصلاة. هل فعلهم هذا جائز أنهم يخرجون يصلون بالاستئذان من المدرس؟
في المساجد.
لا، يستأذنون من المدرس.
يصلون في المساجد.
يعني المسجد يخرجون جماعات.
نعم.
المسجد فيه حوالي 6 جماعات أو 7 تتوالى. والجماعة الرسمية ما خرجت.
هذه بركة. هذه بركة الله فيك. يستدعي الجواب عليها أن يأتينا ورق كتاب من المدير مدير المركز حتى نبين له.
كافر
ما هذا ما يمكن، لأنه ما حد يجب، حتى لو قلت إنها حرام مثلا وأن تأخير الصلاة لكثرة الجماعة والاتفاق أفضل، يعني هؤلاء يريدون أن يتعجلوا في أول وقت هذا طيب، لكن إذا كان في تأخيرهم لآخر الوقت أول عدم الشذوذ والثاني كثرة الجمع فهو أفضل.
خروجهم مو للمحافظة على الوقت، يكون لأسباب
الوقت ما ينتهي بهذا. وقت العصر إلى أن يبقى على الغروب يمكن نص ساعة.
أنا أقصد خروجهم من الفصول الأساس يطلعون من
المكتب. لا أرى خروجهم من الفصول، أرى أنهم يبقون ويصلون مع إخوانهم ويدعون الشذوذ ويقومون بالحصة الواجب عليهم، يعني الحصة هذه واجب عليهم. نعم.
السلام عليكم. شيخ يوجد أعمال وافدة.
نعم.
يوجد أعمال وافدة. ولا نعرف الكافر من
المسلمين. أعمال إيش؟
أعمال وافدة.
الرافدة.
أعمال
ها الوافدة. نعم.
ولا نعرف المسلم من الكافر.
نعم. سلم على من تظن أنه مسلم. فمثلا إذا كانت العمالة هنا في هذه الشركة أكثرها مسلمون فسلم. إذا كان أكثرها كفارا فلا تسلم. لكن بعض العلماء يقول إنك إذا قلت صباح الخير أو مرحبا بفلان فهذا ليس بالسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأون بالسلام، والسلام دعاء، بخلاف مرحبا بفلان أهلا بفلان فهذا تحية ولكنه ليس سلاما. فإذا خفت أن يكون مسلما ويقع في نفسه شيء فقل له مرحبا بفلان، وحينئذ لا تقع في معصية حتى لو تبين انه كافر. لكن هل تقول هل أنت مسلم أسلم عليك ولا كافر ولا أسلم؟ أسألك. لا أدري هذا كلنا يعرف من أباب غلط. نعم. اللي بعده.
حفظكم الله. نحن نعمل بشيء أو كفار، فهل يجوز التردد إليهم لكسب مقصد دنيوي كالابتسام وجوههم؟
لا تجد قوما، اسمع الآية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تود الكافر. ألم تعلم أن إبراهيم وقومه قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله؟ تمم الآية، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المسألة نهائية، لا يقع في قلبك مودة لهم. أما مداراتهم مع كراهتك في قلبك مدارات، هذا شيء آخر. أما أن تودهم أو تداهنهم وتثب لهم أنهم على دين وأنه لا حرج عليهم إذا استمروا فيما هم عليه، هذا عين محرم. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو طهور ماء الميتة، هل ميتة السمك في النهر أو الحوض أو البركة طاهرة؟
أي نعم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتة، يشمل كل ميتة، كل ميتات الماء، كل شيء لا يعيش إلا في الماء فميتته طاهرة، هذا الضابط، سواء كان في بركة أو في نهر أو في غدير أو غير ذلك، كل شيء لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة. أفهمت؟
أي نعم، جزاك الله.
يغلى فيها جانب الحظر، لا بد من ذكاته، أن يعيش في البر والبحر لا بد من ذكاته. نعم.
يا شيخ، فيه واحد يمنع إخوانه من الدراسة ويقول إن فيها نظريات ربما تصل الكفر بالنزول على المطر ودوران الأرض إلى غير ذلك، فهو يمنع إخوانه، فماذا نرد عليه؟
لكن يا إخوان، الذي يقرأ الكفر وأراء الكفر هل يعتبر كافراً؟ لا يعتبر، في القرآن وقال إن كفروا إن هذا إلا يكون افتراء وأعانه عليه قوم آخرون، هذه نظريته، ألسنا نقرأها في الصلاة ونستعبد الله بقراءتها؟ فمعرفة نظرية الكفار إذا لم يؤمن بها الإنسان إذا كانت مخالفة للشريعة ليس فيه بأس، فنقول لهذا الرجل جزاك الله خيرا، أنت محسن أناون طيب، لكن لا تمنع إخوانك من الدراسة، دعهم يدرسون ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم إذا خرجوا. الآن يا إخوانا، هل يمكن لأحد مهما بلغ علمه أن ينال تدريسا في جامعة أو في مدرسة إلا بشهادة؟ أجيب، لا يمكن، لا يمكن. وإذا كان لا يمكن كيف نصل إلى هذا؟ كيف نصل إلى تدريس الناس؟ كيف نصل إلى أن نكون مقدرا أن نوجه الناس الخير إلا بالشهادة؟ ولذلك من طلب من أجل للشهادة لأجل أن يتوصل إلى أمور قيادية من تعليم أو غيره فإن نيته سليمة، ما فيها دخل. ها؟ ما ننكر، خلنا نقرأه ونشوف ماله ونعرف الباطل لنرده، ثم نحن ما دخلنا المدرسة عشان نقرأ نظرية هذه، دخلنا عشان نقرأ القرآن والحديث والتوحيد والفقه. أفهمت؟
طيب. فضيلة الشيخ، شخص أجريت له عملية في أفك،
في إيش؟
في فكه، فاضطر إلى حلق جانب لحيته الأيمن.
فاضطر
إلى حلق جانب لحيته الأيمن، فهل بعد العملية يجوز له حلق جانب لحيته الأيسر؟ لأن فيه تشويه.
عشان التسويه يعني؟
إي نعم.
لا، ما لا يجوز. لا يجوز، والناس إذا عرفوا أثر العملية أثروه، هذا بالنسبة للناس، أما بالنسبة للرب عز وجل فهو عالم، فيبقيها، وإن شاء الله هذا الذي حلق اليوم ما يمضي شهر إلا وقد تكامل نموه.
لكن تبقى غير مستوية اللحية.
ولو لم تسلق هذا ضرورة، وش تسوي؟
جزاك الله.
أقول الشيخ، أيهما أفضل إذا دخل الشخص يوم الجمعة أن يجلس في الصف الأول بعيدا عن الخطيب، أم يجلس في الصف الثاني قريب من الخطيب لانتباه الخطبة والتركيز مع الخطيب؟
نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. النداء يعني الأذان، وهذا عام، فنقول كن في الصف الأول، وإذا كنت تحب أن تقرب من الإمام من أجل الخطبة، فكثير من الناس الآن نشاهدهم يكون في الصف الأول ثم إذا جاء الخطيب قام وصار حول المنبر واستمع، على أن الآن ولله الحمد في المساجد غالبها مكبر الصوت في كل جهة يسمعه الإنسان تماما. فالمهم أن السنة تكميل الصف الأول فالأول بكل حال، لكن هنا شيء آخر يعني ينبغي التنبيه عليه: هل الأولى أن أحافظ على اليمين، يمين الصف، ولا بعدت عن الإمام، أو إذا بعد اليمين صرت مع اليسار؟ أجاوب الثاني. بعض الناس يقول الأيمن أفضل بكل حال ولو كان في طرف الصف، ولو كان الأيسر ما بينه وبين الإمام إلا واحد، وهذا غير صحيح. الأيمن أفضل من الأيسر مع التساوي أو التقارب، أما إذا بعد الأيمن فإن الأيسر أفضل لدنوه من الإمام ومن أجل أن يتوسط الإمام في الصف. وما أظن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا دخل المسجد أكملوا الأيمن أولا ثم جاءوا وبدأوا بالأيسر، ما أظن هذا، أظنهم يريدون أن يقربوا من الإمام. نعم
الشيخ، رجل من الله عليه بالاستقامة وكان يحلق لحيته عند حلاق بالدين، وبعد ذلك طالب الحلاق بالماء، هل يعطيه او لا؟
يعني الان بعد بالدين ثم من الله عليه وصار لا يحلق لحيته. طيب، والان
طالب الحلاق بالماء
هي يعطيه مال، ما يكون عامل وتعب، ولم يجبر هذا الرجل على حلق اللحيه، هي يعطيه ماله نظير عمله. نعم، وقد يقال مثلا أنه لا يعطيه المال ولكن يتصدق به، لكن سوف يطالبه الحلاق ويؤذيه بالشرف، خصوصا إذا كانت الأجرة كثيرة، لأن يكون حلقة في الشهر مرة وتكون في السنة كم؟ 12. نعم، فالسلام أن يعطيه ويقول ترى هذه حرام عليك ويكفي. نعم.
وإذا الشيخ، ماذا نستفيد من قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، في باب الأسماء والصفات.
من أي ناحية؟ مش الإشكال؟
من قوله رفيق ومن قوله ونحن الزارعون.
أي أعلم بارك الله فيك أن الصفات، صفات الأفعال ليس لها حد، كل ما دل على الفعل فهو جائز، ولهذا نقول مثلا: اعتنى الله بكذا وكذا، اعتنى الله بكذا وكذا، حث على كذا وكذا، مع ان هذا بهذا اللفظ ما ورد، لكن افعال الله ليس لها منتهى، فكل شيء يضاف الى الله من الاخبار عن افعاله كله صحيح، الا اذا تضمن معنى فاسدا فهذا يمنع منه. فلا يضر أن نقول إن الله هو الزارع لهذا الزرع بمعنى أنه المنبت له، أو نقول إن الله رفيق مع أن الرفيق يقرب أن تكون من أسماء الله. أفهمت؟ مثلا إذا الله أجر الوافي، الله أجر الوافي، أين الفعل؟ ما في القرآن أن أجر كذا، لكن هذا صحيح لأن الوادي جرى بأمر الله. نعم. ها؟ هل الأسماء ما ورد به الشرع ما ورد به الشرع والصفات قسمان، صفات ذاتية هذه ليس لنا فيها تدخل، لا نثبت إلا ما ثبت به الشرع، ما ثبت به الشرع، وصفات فعلية هذه ما لها منتهى، كل شيء في الكون فهو بفعل الله عز وجل. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وسلامي للجميع، وهو يغني عن المصافحة لأني أخشى أتأخر. بارك الله فيك. عباد الله، اطلبوا العلم، فإن طلب العلم من أفضل الأعمال لما فيه من هذه المطالب العالية، ولا سيما في وقتنا هذا الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه طلب الدنيا والتكالب عليها، وكثر فيه القراء العارفون دون الفقهاء العاملين. إن ثمرة العلم العمل والدعوة إلى الله به، فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه، ومن لم يدع الناس به كان علمه قاصرا عليه. أيها الإخوة، اعملوا بما علمكم، فإن من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ترك العمل بما علم أوشك أن ينزع عنه العلم، كما قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وفي الحكمة المأثورة: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وقيل: قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة. أيها الناس، أيها الحريصون على طلب العلم، إن لنيل العلم طريقين: أحدهما أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم، والثاني أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علما وديانة. وهذا الطريق أسهل، أسلم وأسرع وأثبت للعلم، لأن الطريق الأول طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يدري، إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك. ولأن الطريق الثاني وهو التلقي عن المعلم تكون فيه المناقشة والأخذ والرد، فينفتح للطالب بذلك أبواب كبيرة في الفهم والتحقيق وكيفية الدفاع عن الأقوال الصحيحة ورد الأقوال الضعيفة. وإذا جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك نورا على نور. وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها، حتى يكون مترقيا من درجة إلى ما فوقها، فلا يصعد إلى درجة إلا وقد تمكن مما تحتها ليكون صعوده سليما. وكثير من الطلاب يحبون أن يكثروا من أخذ العلم، ولكن العلم لا يرسخ في نفوسهم لأنه لا يحصل فيه مناقشة ولا متابعة، فيضيع ما حصلوه. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يمكن علمه ويرسخه، وذلك بالمناقشة والاهتمام بما علم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن، لأن التعاهد به حفظ ما أدركه الإنسان، أما إذا كان يجمع ويجمع ولكن بدون تحقيق وترسيخ فإنه ربما يضيع عليه العلم كله. أيها الناس، إن طلب العلم فرض كفاية، إن طلب العلم فرض كفاية، فالقائم به قائم بفرض، مثاب على ذلك ثواب الفرض، وما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترضه عليه. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: تذاكر ليلة أحب إلي من قيامها، يعني إذا تذاكر طلاب العلم في مسائل العلم في ليلة كان ذلك أفضل من التهجد فيها، أي أفضل من الصلاة، لأن العلم أفضل ما تطوع به الإنسان، وكما قلنا هو فرض كفاية، فالقائم به قائم بفرض كفاية. أما إذا احتاج الإنسان إلى نوع منه كان ذلك النوع فرض عين عليه، فمثلا إذا أراد الإنسان أن يتوضأ كان فرضا عليه أن يتعلم كيف يتوضأ، وإذا أراد أن يصلي كان فرضا عليه أن يتعلم كيف يصلي، وإذا كان عنده مال كان فرضا عليه أن يتعلم كيف يزكيه، وإذا أراد أن يصوم كان فرضا عليه أن يتعلم كيف يصوم وماذا يصوم عنه، وإذا أراد أن يحج كان فرضا عليه أن يتعلم كيف يحج حتى يعبد الله على بصيرة وبرهان. وهكذا جميع الواجبات في الدين يجب على من أرادها أن يتعلمها. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره ولا يطغينا به عن عبادته، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.